بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، مرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات في إذاعة طلاب العلم الشرعي للقراءة في القراءة في هذا الدرس المبارك في كتاب شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، والمسمى بتأسيس الأحكام، شرح بتأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام لفضيلة شيخنا الوالد رحمه الله شيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، والذي قام بالتعليق عليه في جزئه الأول الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب أيها الإخوة ذكره الشيخ محمد بن هادي مدخلي في مقدمته بترجمة عن الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، فذكر أن من مؤلفاته تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام، وذكر أنه جزء واحد، ولكن بفضل الله تعالى قد أكمل هذا الكتاب بشرح أحاديثه في 5 مجلدات. وقد كتب الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى الجزء الأول بيده، ثم الجزء الثاني بيده، وأما الجزء الثالث والرابع والخامس فقد أملاها علينا رحمه الله تعالى. فبدأنا في الجزء الثالث عام 1416 في كتاب صلاة الجمعة، وانتهينا من هذا الكتاب المبارك بقية أجزائه الثلاثة في عام 1426، فأكمل شرح هذا الكتاب في عام 1426 هجرية، فرحمه الله رحمة واسعة. أيها الإخوة، في هذه الليلة المباركة، ليلة الثلاثاء في يوم الاثنين، ليلة الثلاثاء 14 من شهر 5 جماد الأول عام 1437 في تمام الساعة 11 مساء، عبر هذه الإذاعة المباركة، إذاعة طيبة، إذاعة طلاب العلم الشرعي، نبدأ بعون الله وتوفيقه في قراءة هذا الكتاب المبارك والتعليق عليه بما يسره الله عز وجل. وقبل أن أبدأ معكم أيها الإخوة، أوصيكم أيها الإخوة باقتناء عمدة الأحكام وحفظ هذه الأحاديث المباركة، فهي عنيت بالأحكام الشرعية، وينبغي للطالب العلم على وجه الخصوص أن يحفظ هذه الأحاديث، والتي بلغت 407 أحاديث، وبلغت أبوابها 16 بابا، فينبغي لنا أيها الإخوة أن نحفظ هذه الأحاديث، فهي تنفع الإنسان عندما يخطب أو عندما يحاضر أو يلقي الكلمات أو عندما يفتي الناس بما علمه من دين الله تعالى على مقتضى الأدلة التي عرفها. ومن تلك الأدلة هذه الأحاديث المباركة في كتاب الحديث من كتب الحديث عمدة الأحكام، وهي خير الخلاصة من أحاديث من صحيح البخاري مسلم في كتاب الأحكام. الأمر الثاني، ينبغي لنا أيها الإخوة أن نقتني هذا الكتاب المبارك بخمسة أجزائه، وهو تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام. فمن كانت عنده هذه النسخة فليتابعنا من خلال هذه القراءة، وله أن يكتب ما يسره الله تعالى له أن يكتب مما نقوله لكم في هذه الدروس المباركة، والتي تبدأ هذه الليلة إن شاء الله من كل أسبوع إن يسر الله عز وجل ووفقنا للحديث معكم في كل أسبوع في قراءة هذا الكتاب. وإن لم يكن للإنسان هذا الكتاب فالحمد لله، وسائل النشر الآن منتشرة بفضل الله تعالى، فقد كان الناس والعلماء وطلاب العلم في القدم كانوا يكتبون النسخ من الكتاب النادر، في ليلة أو في ليلتين أو أكثر من ذلك، فيكتبون الكتاب كاملا بخط أيديهم إذا لم توجد النسخ. وأما الآن الحمد لله مع وجود آلات التصوير فبالإمكان أن يأخذ الإنسان نسخة من أحد طلاب العلم ويصور هذا الكتاب ويتابعنا، أو أنه يفتح على الموقع الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في موقعه الرسمي، وفي الموقع الرسمي المكتبة المقروءة، وفي المكتبة المقروءة الكتب المؤلفة، ومن الكتب المؤلفة في علم الحديث هذا الكتاب المبارك تأسيس الأحكام، فليطبعه من الموقع مباشرة إن كانت عنده آلة طباعة في بيته أو في أي مكان يكون هو، حتى يتسنى للمسلم ولطالب العلم أن يتابعنا في هذه الدروس ويستفيد منها كثيرا بإذن الله تعالى. ولو لم يكن لنا أيها الإخوة من هذه الدروس إلا قراءة هذا الكتاب والاستفادة منه والترحم على الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله وسائر علماء السنة في كل صفحة من صفحات هذا الكتاب لكفى بذلك خيرا عظيما. أيها الإخوة، سنبدأ معكم بإذن الله تعالى في قراءة هذا الكتاب، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعون لما يحبه الله تعالى ويرضاه. يقول شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في مقدمته لهذا الكتاب والذي قامت بطباعته دار المنهاج بمصر وقد طبع قديما في المجلد الأول منه طبعة قديمة قام بها أحد المحسنين، وأما بأجزائه كلها فلم تكن بها دار إلا دار المنهاج ولم تكن بها دار أخرى غيرها. يقول الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في مقدمته لهذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله مسدي النعم خاصها والعام وملهم المحامد كلها إطلاقا وتقييدا على الدوام، والصلاة والسلام على من جعله الله منبعا للحق وشارعا للأحكام محمد بن عبد الله الذي بعثه الله بنسخ الشرائع وهدم الأصنام. إذ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة للشرائع السابقة وهدم الأصنام كغيرهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين دعوا إلى توحيد الله تعالى وطاعته وترك عبادة من سواه، وشارعا للأحكام محمد بن عبد الله الذي بعثه الله بنسخ الشرائع وهدم الأصنام وجعله للأنبياء مسك ختام، إذ هو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم قال: وعلى آله وصحبه نجوم الاهتداء وبدور الظلام، صلاة وعلى رأس هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن جاء بعدهم من العلماء الذين يبينون للناس دين الله تعالى على نحو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجعله للأنبياء مسك ختام، وعلى آله وصحبه نجوم الاهتداء وبدور الظلام، صلاة وسلاما تترى إلى يوم الجمع بين الأنام وهو يوم القيامة. ثم قال الشيخ: يوم تذهب المناسبة، ويقصد الشيخ والله أعلم يعني الفرح والسرور كما كان الناس في حال الدنيا، فيوم القيامة يعلو الناس الخوف والوجل من هول يوم القيامة. يقول الشيخ: صلاة وسلاما تترى إلى يوم الجمع بين الأنام، يوم تذهب المناسبة ويضمحل البهرج والفخر وتعنو الوجوه للملك العلام أما بعد، فإنه لما كان خير ما بحث عنه الباحثون وتنافس في معرفته المتنافسون بعد كتاب الله تعالى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي المصدر الثاني للشرع، كما قال الله تعالى عن نبي محمد عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وكما في الحديث المكداب بن معد يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة النبوية، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه، حسنه الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 2670. إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أهمية السنة والآثار الدالة على فضلها. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: فإنه لما كان خير ما بحث عنه الباحثون وتنافس في معرفته المتنافسون بعد كتاب الله تعالى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي المصدر الثاني للشرع، وكانت عمدة الأحكام منتقاة من أصح مصادر السنة، وهي أن تقيت عمدة الأحكام من أحاديث الأحكام الواردة في صحيحي البخاري ومسلم، فلم تؤخذ هذه الأحاديث إلا من هذين الكتابين، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، واللذان هما أصح الكتب الحديث بعد كتاب الله تعالى. أيها الإخوة، وكانت عمدة الأحكام، طبعا هو الذي سماها ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى بهذا الاسم، وقد اشتملت عمدة الأحكام على 16 بابا وعلى 407 حديث كما تقدم. قال الشيخ: وكانت عمدة الأحكام منتقاة من أصح مصادر السنة. يقول الشيخ: ألزمت نفسي بكتابة شرح عليها، وذلك يستفيد الشيخ ويفيد غيره رحمه الله. ألزمت نفسي بكتابة شرح عليها مستعينا بالله تعالى مع بعد الشقة أو المشقة، يعني ما فيه من كتابة ما فيها من التعب والتعب البدني والتعب الذهني. يقول: مستعينا بالله تعالى مع بعد الشقة وقلة الزاد، يعني قلة المراجع العلمية في ذلك الوقت. يقول: وجعلته ملما بالعناصر الأربعة، أي أن هذا الكتاب الذي كتبه الشيخ في شرحه لعمدة الأحكام وسماه تأسيس الأحكام كان مختلفا عن غيره من شروحاته رحمه الله، إذ الشروحات التي قام بشرحها الشيخ في علم الحديث البخاري ومسلم والترمذي وغيرها من كتب الحديث، كان الشيخ يأتي بالحديث، وكان يعني في آخر 20 سنة الأخيرة من عمر الشيخ رحمه الله، كان الشيخ يملي علينا الأحاديث ويأتي بشرح هذه الأحاديث سواء كانت في البخاري أو مسلم أو غيرها من كتب الحديث، ثم يأتي مباشرة بفقه الحديث، يعني يقول يؤخذ من هذا الحديث كذا وكذا، يعني يأتي بفقه الحديث أو ما يستفاد من الحديث. أما عمدة الأحكام فخصه بمزيد من العناية، حيث يقول الشيخ: وجعلته ملما بالعناصر الأربعة الآتية، وهي الموضوع، المفردات، المعنى الإجمالي، فقه الحديث. يعني كان وهو هذا موجود بين أيدينا، أنه لما كان يملي علينا الحديث كان يذكر بعد ذكره للحديث موضوع الحديث، وأحيانا يذكر لنا ترجمة الراوي، ثم مفردات الحديث أو معاني السماء، معاني الكلمات، ثم بعد ذلك يأتي بالمعنى الإجمالي، شرح موجز للحديث، ثم يأتي بفك الحديث طيب ما يستفاد من هذا الحديث الذي أملأه علينا أو كتبه بيده. فهو الكتاب الوحيد من كتب الشيخ رحمه الله الذي كان بهذه الطريقة. وأما بقية الكتب وشروحات الحديث فكان الشيخ يأتي مباشرة بالحديث عن فك الحديث أو ما يستفاد من الحديث. يقول شيخنا أحمد بن النجمي رحمه الله: وعسى أن أكون قد وفقت إلى مساعدة إخواني طلاب العلم على حل مشكلاتهم العلمية، وساهمت في تدعيم هذا النشء الصاعد الذي نبتهل إلى الله جميعا أن يلهمه رشده ويسدد خطاه حتى يخرج لأمته جيلا منصبغا بصيغة الدين يقود إلى الحق ويذود عن الباطل ويظهر للناس محاسن هذا الدين الحنيف، ويبين لهم أنه صالح لكل جيل وكل زمن حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، وأنه كفيل لكل من اعتنقه أي الإسلام والدين العظيم، وأنه كفيل لكل من اعتنقه بجلب مصالح الدنيا والآخرة ودفع مضارهما مع العزة والرفعة والغلبة والتمكين والغنى والسيادة على جميع الشعوب المخالفة له. وهذا مصداق قول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يقول الشيخ: غير أن هذا لا يحصل إلا لأمة تطبقه أي الإسلام تطبيقا فعليا في الصغير والكبير والدقيق والجليل، وهو الأصل من إرسال الرسل وإنزال الكتب أيها الإخوة هو العمل بالدين الإسلامي، فهو مصدر عزة الأمة الإسلامية في كل زمن، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح به أولها وهو التمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يقول الشيخ: وقد حاولت أن يكون هذا الشرح سهل العبارة مع معالجة بعض الأمور الواقعة التي تتنافى مع الشرع عند المناسبات، أي عند ذكر يعني شيء يناسب المقام في ذكر بعض الوقائع الحادثة التي تتنافى مع الشرع عند المناسبات تنبيها عليها وإرشادا إلى الصواب، كما حاولت إصلاح بعض الأخطاء التي حصلت من ابن دقيق العيد رحمه الله في المعتقد. أيها الإخوة، ابن دقيق العيد وهو محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري القصوي أبو الفتح تقي الدين المعروف بابن دقيق العيد الحافظ الفقيه المحدث البارع، والذي ولد رحمه الله تعالى في 15 من شهر شعبان عام 625 هجرية، وتوفي رحمه الله في 11 من شهر صفر عام 702 بالقاهرة، وهو صاحب كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، يعني قام بشرح عمدة الأحكام قبل الشيخ أحمد رحمه الله صاحب ابن دقيق العيد رحمه الله وغيره من أهل العلم، وسمى إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. ثم قام الصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المولود عام 1099، مولود بكحلان من اليمن وتوفى عام 1182، بتعليق على إحكام الأحكام وسماه العدة على إحكام الأحكام. وجاء الشيخ رحمه الله الشيخ أحمد بعد ذلك أخذ من كلام دقيق العيد وأخذ من كلام الصنعاني رحمه الله تعالى في شرحه لتأسيس الأحكام.
يقول: كما حاولت إصلاح بعض الأخطاء التي حصلت من أبناء دقيق العيد رحمه الله في المعتقد والرد عليها بما فيه مقنع لطالب الحق، وتوخيت بكل استطاعة أن أرجح ما تسنى لي فيه الترجيح على أن يكون الترجيح مؤسسا على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحيز إلى مذهب خاص. وهذا هو منهج شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، أنه ما كان يتعصب للحنابلة ولا كان يتعصب للأحناف ولا كان يتعصب للمالكية مذهب المالكي ولا كان يتعصب لمذهب الإمام الشافعي ولا غيرهم، وإنما كان يتعصب للحق. فمن وافق قوله الحق من الكتاب والسنة فهو مذهبه وهي طريقته رحمه الله تعالى. وكان يأخذ يرجح القول، أحيانا يرجح القول الذي عند أبي حنيفة في مسألة ما، وأحيانا يرجح القول اللي عند الإمام أحمد في مسألة ما، أحيانا يرجح بعض المسائل على المذهب المالكية ويترك بقية الأئمة، لأن الأئمة لم يكن لهم الدليل الواضح مثل ما كان عند ذلك الإمام الآخر. فهكذا منهج الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، ما كان يتمذهب لأحد، إنما كان مذهبه الدليل، وما كان وفق للدليل من الكتاب والسنة أخذ به واقتدى برأي ذلك الإمام الذي أيد قوله الدليل. يقول: والرد بما فيه من مقنع لطالب الحق، وتوخيت بكل استطاعة أن أوجه ما تسنى لي فيه الترجيح على أن يكون الترجيح مؤسسا على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحيز إلى مذهب خاص، ممتثلا في ذلك قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول الشيخ عن هذا الكتاب: وسميته تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام. يقول: وكنت قد عرضت جزءا وهو الأول مما كتبت على فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. يقول: لما كتبت الجزء الأول عرضت هذا الكتاب على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، المحدث المعروف الذي قال عنه ابن باز رحمه الله: لم أرى تحت أديم السماء أعلم في علم الحديث من الإمام الألباني رحمه الله. يقول: وقد كنت عرفت جزءا وهو الأول مما كتبت على فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله لطول باعه في الحديث، وذلك في عام 1383 هجرية، يعني قبل ولادتي بثمان سنوات. قبل أن ولد أنا ولدت عام 1391 هجرية، والشيخ كتب ذلك الكتاب وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا الجزء الأول منه عام 1383 هجرية، فعرضه على الإمام الألباني رحمه الله. يقول الشيخ: وذلك في عام 1383 هجرية، حينما كان فضيلته مدرسا بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، وأياما كان الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مديرا لها، وكان الشيخ أحمد رحمه الله يعني في وقتها في مدرس في المعهد العلمي بصامطة، حيث افتتح عام ألف المعهد العلمي بصامطة عام 1373 هجرية، وكان مدرسا فيها ودرس فيها عدة سنوات. فتمنى الشيخ في تلك الفترة أن يلتحق بالجامعة الإسلامية معلما حتى يستفيد من لقائه بالإمام الألباني رحمه الله وسؤاله عما أشكل عليه في علم الحديث أو عرض بعض المؤلفات عليه ليقوم بتصحيحها والتعليق عليها. ولكن الشيخ يقول: ولم يعني الله تعالى ما يسر الله تعالى له ذلك،
وهذا الشيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. حصلت له ظروف فما استطاع أن ينتقل من سامطة إلى المدينة لشيء قضاه الله تعالى وقدره. واللي كان الشيخ رحمه الله عنده رغبة شديدة بالالتحاق بالجامعة الإسلامية الاستفيد من الشيخ الألباني في ذلك الحين، ولكن لم يريد الله ذلك فبقي في المعهد العلمي بسامطة، ثم بعد ذلك انتقل إلى الدعوة إلى الله عن طريق وزارة الشؤون الإسلامية، ثم بعد ذلك رجع إلى المعاهد العلمية وتقاعد من المعهد العلمي بسامطة عام 1410، وهو العام الذي انتقلت فيه إلى جامعة الإمام بأبها لكل تشريع وأصول الدين. يقول الشيخ: حين كان فضيلته مدرسا بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، وقد تفضل الشيخ مشكورا بتسجيل ملاحظاته، تفضل الإمام الألباني رحمه الله بتسجيل بعض الملحوظات على كتاب الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا الجزء الأول منه. وقد تفضل الشيخ مشكورا بتسجيل ملاحظاته مفيدة، وقد أثبتها في الهامش، يقول الشيخ أي في الحاشية في مواضعها من الكتاب، وأشرت إليها باسمه، وسيأتي الحديث فيها وعن قراءتها والاستفادة منها. يقول الشيخ: وكل ما أرجوه من القارئ الكريم الدعاء لي بظهر الغيب إن سمح، تسمح نفوسنا بحول الله وقوته في حال حياته الشيخ رحمه الله، كنا ندعو له وندعو له في بعد وفاته رحمه الله، وندعو لغيره من علماء السنة، وهذا أقل ما نقدمه لهم رحمهم الله تعالى. وكل ما أرجوه من القارئ الكريم الدعاء لي بظهر الغيب إن سمح، والتغاضي عما قد يحصل من خطأ إلا أن يتنافى مع الشريعة، فإن كان ذلك يعني، وفي هذا دليل على أن أهل العلم إذا أخطأ أحدهم خطأ فإنهم يقبلون نصيحة من أراد نصيحته، ولكن بالأسلوب الحسن وبالطريقة الصحيحة المناسبة ولكل مقام مقال كما يقال. يقول الشيخ رحمه الله: والتغاضي عما قد يحصل من خطأ إلا أن يتنافى مع الشريعة، فإن كان ذلك وأرجو ألا يكون، فالمطلوب ممن عثر على ذلك تنبيه عليه لإعادة النظر والرجوع إلى الصواب. وما الكمال إلا لله، وما العصبة إلا للأنبياء، وخير الصدقة جهد المقل. وأسأل الله والله أسأل أن يجعله هذا الكتاب الذي بين أيدينا من صالح عملي الذي يعده ذخرا للمعاد ووسيلة إلى النجاة من النار يوم التناد، وأن يطهره من شوائب الإحباط، ويجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به طالبي الحق ورواد الحقيقة. آمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا كلام أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك قال الشيخ في هذا الكتاب بعد المقدمة: ترجمة مؤلف العمدة. ومؤلف العمدة هو ابن قدام المقدسي، عمدة الأحكام، واسمه هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدام المقدسي. بلغت مؤلفاته 40 مؤلفا. سيأتي الحديث عن ذلك. ترجمة مؤلف العمدة وهو من أقدام المقدسي. يقول الشيخ: ترجمة مؤلف العمدة اختصرتها من ترجمة موسعة. يقول الشيخ: ترجمة مؤلف العمدة يعني ابن قدام المقدسي، يقول: اختصرتها من ترجمة موسعة كتبها محب الدين الخطيب في مقدمة العدة للصنعاني. وعرفنا فيما سبق الصنعاني هو محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، عرفنا ولادته ووفاته رحمه الله تعالى. يقول الشيخ: محب الدين الخطيب في ترجمته لابن قدام المقدسي يقول: هو الإمام حافظ الإسلام تقي الدين عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي. ولد في جماعيل
جماعيل هذه بلدة تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس في الضفة الغربية من فلسطين، وتبعد عنها 16 كيلو، وعن القدس شمالا تبعد 40 ميلا. يقول هو الإمام الحافظ، هو الإمام حافظ الإسلام تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي، ولد في جماعيل سنة 541 هجرية. يقول صاحب العمدة هو الذي يعني ولد في هذا الوقت سنة 541، ولما كان في الثامنة من عمره، أي ابن قدام المقدسي، ولما كان في الثامنة من عمره استولى الصليبيون على البلاد المباركة يقصد فلسطين، فما لبث أن هاجر منها الشيخ أبو العباس أحمد بن قدامة العمري المقدسي، فرحل بالأسرة كلها فارا بدينه إلى دمشق. وكان الحافظ عبد الغني السن، أي أكبر منه سنا، وهو صاحب الكتاب، صاحب كتاب عمدة الأحكام. وكان الحافظ عبد الغني السن من ابن خالته موفق الدين عبد الله، والشيخ أبي عمر بأربعة أشهر. عرفنا أيها الإخوة ترجمة مؤلف الكتاب عبد الغني بن عبد الواحد، وأما ابن خالته فهو موفق الدين عبد الله، ترجمته هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدام المقدسي، بلغت مؤلفاته 35 مؤلفا، وهو صاحب كتاب عمدة الفكر والمغني على مذهب الحنابلة ولمعة الاعتقاد والمقنع والشرح الكبير. نعم. والمولود في عام 541 والمتوفى عام 620. يقول والشيخ أبي عمر هو محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، المولود عام 528 والمتوفى عام 607. يقول وكان الحافظ عبد الغني أسن من ابن خالته موفق الدين عبد الله والشيخ أبي عمر بأربعة أشهر، فنزلوا بدمشق، وبعد سنتين انتقلوا إلى سفح قاسيون، وسفح قاسيون هو أكبر جبل يطل على دمشق. وكان عبد الغني قد بدأ، وهو صاحب الكتاب عمدة الأحكام، كان عبد الغني قد بدأ في جماعيل بحفظ كتاب الله، وهذا هو منهج العلماء، أول ما يبدأون بالحفظ بحفظ كلام الله تعالى وهو القرآن الكريم، ثم إذا تموا حفظ كتاب الله بعد ذلك يتفرغون لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أفضل ما يعتنى بحفظه الأربعين النووية وكتاب عمدة الأحكام أو بلوغ المرام. وكان عبد الغني قد بدأ في الجماعيل بحفظ كتاب الله، ولما وصل إلى دمشق واصل دراسته إلى أن بلغ 20 على مشايخ دمشق، وبعد سنة 560 رحل إلى العراق بصحبة ابن خالته موفق الدين، فأخذ عن مشايخها وذوي الفضل والعلم فيها، ثم عاد بعد أربع سنوات، ثم قام عبد الغني برحلته إلى مصر، ثم عاد، ثم قام برحلة أخرى إلى مصر، ثم إلى العراق والجزيرة وإيران وأسبوعان، ثم الموصل، ثم عاد إلى دمشق. الشاهد أن العلماء ما وصلوا إليه إلا بعد الرحلة في طلب العلم. فدائما عندما يتتبع الإنسان سيرة العلماء يجد أنهم ذهبوا إلى المدينة، وذهبوا إلى العراق، وذهبوا إلى الهند، وذهبوا إلى كذا، يعني إلى عدة أماكن ليطلبوا العلم على العلماء السنة في كل بلد، حتى يحصل الإنسان ما يسر الله تعالى له أن يحصل من العلم النافع الدال على العمل الصالح. فهذه السنة جارية، وهي سنة الرحلة في طلب العلم. يقول ثم عاد إلى دمشق، فتلقته بالبشر والحبور، أي أهل دمشق، وأفاد شبابها من علمه الواسع وإيمانه القويم وسيرته الصالحة. قال الحافظ الضياء، قال الحافظ الضياء وهو محمد بن عبد الواحد السعدي الدمشقي المولود في 569 والمتوفى سنة 643، وبلغت مؤلفاته 29 مؤلفا، من مؤلفاته اتباع السنن واجتناب البدع وفضائل الأعمال للمقدسي وفضائل القرآن. قال الحافظ الضياء كان شيخنا الحافظ يعني صاحب عمدة الأحكام شيخ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن السرور، كان شيخنا الحافظ لا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا ذكره له وبينه، يعني يدل هذا على حفظه وعلى فهمه للسنة النبوية، وذكر صحته أو سقمه أي ضعفه، ولا يسأل عن رجل من رجال الروايات أي رجال السند إلا قال هو فلان وابن فلان ويذكر نسبه، وهذا يدل على قوة حفظه رحمه الله تعالى وفهمه. وقال الحافظ ابن رجب، ابن الحافظ ابن رجب وزين الدين عبد الرحمن بن أحمد البغدادي الدمشقي أبو الفرج الشهير بابن رجب المولود عام 136 متوفى عام 195، وله عدة مؤلفات ومنها جامع العلوم والحكم وفتح الباري وشرح وفتح الباري على شرح على صحيح البخاري وفضل علم السلف على علم الخلف وغيرها من المؤلفات. يقول الحافظ ابن رجب وأنا أقول الحافظ عبد الغني أمير الدين أمير المؤمنين في الحديث، وهذه تزكية عظيمة لهذا الرجل العظيم رحمه الله. وأنا أقول الحافظ عبد الغني أمير المؤمنين في الحديث، وله من المؤلفات حوالي 40 مؤلفا. توفي رحمه الله في 23 من شهر ربيع الأول عام 600 للهجرة النبوية، وترك علما كثيرا رحمه الله تعالى. وإن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى سنبدأ معكم في شرح أول حديث من هذا الكتاب المبارك كتاب الطهارة، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم قبل ذلك قراءة المقدمة في هذا الكتاب. والله نسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى نرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء مرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات في إذاعة طلاب العلم الشرعي للقراءة في القراءة في هذا الدرس المبارك في كتاب شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، والمسمى بتأسيس الأحكام شرح بتأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام لفضيلة شيخنا الوالد رحمه الله شيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، والذي قام بالتعليق عليه في جزئه الأول الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب أيها الإخوة ذكره الشيخ محمد بن هادي مدخلي في مقدمته بترجمة عن الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، فذكر أن من مؤلفاته تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام، وذكر أنه جزء واحد، ولكن بفضل الله تعالى قد أكمل هذا الكتاب بشرح أحاديثه في 5 مجلدات. وقد كتب الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى الجزء الأول بيده، ثم الجزء الثاني بيده، وأما الجزء الثالث والرابع والخامس فقد أملاها علينا رحمه الله تعالى. فبدأنا في الجزء الثالث عام 1416 في كتاب صلاة الجمعة، وانتهينا من هذا الكتاب المبارك بقية أجزائه الثلاثة
في عام 1426، فأكمل شرح هذا الكتاب في عام 1426 هجرية، فرحمه الله رحمة واسعة. أيها الإخوة، في هذه الليلة المباركة، ليلة الثلاثاء في يوم الاثنين، ليلة الثلاثاء 14 من شهر 5 جمادى الأول عام 1437، في تمام الساعة 11 مساء، عبر هذه الإذاعة المباركة، إذاعة طيبة، إذاعة طلاب العلم الشرعي، نبدأ بعون الله وتوفيقه في قراءة هذا الكتاب المبارك والتعليق عليه بما يسره الله عز وجل. وقبل أن أبدأ معكم أيها الإخوة، أوصيكم أيها الإخوة باقتناء عمدة الأحكام وحفظ هذه الأحاديث المباركة، فهي عنيت بالأحكام الشرعية، وينبغي للطالب العلم على وجه الخصوص أن يحفظ هذه الأحاديث، والتي بلغت 407 أحاديث، وبلغت أبوابها 16 بابا، فينبغي لنا أيها الإخوة أن نحفظ هذه الأحاديث، فهي تنفع الإنسان عندما يخطب، أو عندما يحاضر، أو يلقي الكلمات، أو عندما يفتي الناس بما علمه من دين الله تعالى على مقتضى الأدلة التي عرفها. ومن تلك الأدلة هذه الأحاديث المباركة في كتاب الحديث من كتب الحديث عمدة الأحكام، وهي خير الخلاصة من أحاديث من صحيح البخاري مسلم في كتاب الأحكام. الأمر الثاني، ينبغي لنا أيها الإخوة أن نقتني هذا الكتاب المبارك بخمسة أجزائه، وهو تأسيس الأحكام على مصاعن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام، فمن كانت عنده هذه النسخة فليتابعنا من خلال هذه القراءة، وله أن يكتب ما يسره الله تعالى له أن يكتب مما نقوله لكم في هذه الدروس المباركة، والتي تبدأ هذه الليلة إن شاء الله من كل أسبوع إن يسر الله عز وجل ووفقنا للحديث معكم في كل أسبوع في قراءة هذا الكتاب. وإن لم يكن للإنسان هذا الكتاب فالحمد لله، وسائل النشر الآن منتشرة بفضل الله تعالى، فقد كان الناس والعلماء وطلاب العلم القدم كانوا يكتبون النسخ من الكتاب النادر في ليلة أو في ليلتين أو أكثر من ذلك، فيكتبون الكتاب كاملا بخط أيديهم إذا لم توجد النسخ. وأما الآن الحمد لله مع وجود آلات التصوير، فبالإمكان أن يأخذ الإنسان نسخة من أحد طلاب العلم ويصور هذا الكتاب ويتابعنا، أو أنه يفتح على الموقع الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في موقعه الرسمي، وفي الموقع الرسمي المكتبة المقروءة، وفي المكتبة المقروءة الكتب المؤلفة، ومن الكتب المؤلفة في علم الحديث هذا الكتاب المبارك تأسيس الأحكام، فليطبعه من الموقع مباشرة إن كانت عنده آلة طباعة في بيته أو في أي مكان يكون هو، حتى يتسنى للمسلم ولطالب العلم أن يتابعنا في هذه الدروس ويستفيد منها كثيرا بإذن الله تعالى. ولو لم يكن لنا أيها الإخوة من هذه الدروس إلا قراءة هذا الكتاب والاستفادة منه والترحم على الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله وسائر علماء السنة في كل صفحة من صفحات هذا الكتاب، لكفى بذلك خيرا عظيما. أيها الإخوة، سنبدأ معكم بإذن الله تعالى في قراءة هذا الكتاب، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعون لما يحبه الله تعالى ويرضاه. يقول شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في مقدمته لهذا الكتاب، والذي قامت بطباعته دار المنهاج بمصر، وقد طبع قديما في المجلد الأول منه طبعة قديمة قام بها أحد المحسنين، وأما بأجزائه كلها فلم تكن بها دار إلا دار منهاج، ولم تكن بها دار أخرى غيرها. يقول الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في مقدمته لهذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله مسدي النعم، مسدي النعم خاصها والعام، وملهم المحامد كلها إطلاقا وتقييدا على الدوام، والصلاة والسلام على من جعله الله منبعا للحق وشارعا للأحكام، محمد بن عبد الله الذي بعثه الله بنسخ الشرائع وهدم الأصنام. إذ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة للشرائع السابقة، وهدم الأصنام كغيرهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين يدعوا إلى توحيد الله تعالى وطاعته وترك عبادة من سواه. وشارعا للأحكام محمد بن عبد الله الذي بعثه الله بنسخ الشرائع وهدم الأصنام، وجعله للأنبياء مسك ختام، إذ هو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم قال: وعلى آله وصحبه نجوم الاهتداء وبدور الظلام، صلاة وعلى رأس هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن جاء بعدهم من العلماء الذين يبينون للناس دين الله تعالى على نحو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجعله للأنبياء مسك ختام، وعلى آله وصحبه نجوم الاهتداء وبدور الظلام، صلاة وسلاما تترى إلى يوم الجمع بين الأنام، وهو يوم القيامة. ثم قال الشيخ: يوم تذهب المناسبة. ويقصد الشيخ والله أعلم يعني الفرح والسرور كما كان الناس في حال الدنيا، فيوم القيامة يعلو الناس الخوف والوجل من هول يوم القيامة. يقول الشيخ: صلاة وسلاما تترى إلى يوم الجمع بين الأنام، يوم تذهب المناسبة ويضمحل البهرج والفخر، وتعنو الوجوه للملك العلام، وتعنو الوجوه للملك العلام. أما بعد، فإنه لما كان خير ما بحث عنه الباحثون وتنافس في معرفته المتنافسون بعد كتاب الله تعالى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي المصدر الثاني للشرع، كما قال الله تعالى عن نبي محمد عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. وكما في الحديث المكداب بن معدي يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة النبوية، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 2670، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أهمية السنة والآثار الدالة على فضلها. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: فإنه لما كان خير ما بحث عنه الباحثون وتنافس في معرفته المتنافسون بعد كتاب الله تعالى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي المصدر الثاني للشرع، وكانت عمدة الأحكام منتقاة من أصح مصادر السنة، وهي أن تقيت عمدة الأحكام من أحاديث الأحكام الواردة في صحيحي البخاري ومسلم، فلم تؤخذ هذه الأحاديث إلا من هذين الكتابين صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، واللذان هما أصح الكتب الحديث بعد كتاب الله تعالى. أيها الإخوة، وكانت عمدة الأحكام، طبعا هي هو التي سماها ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى بهذا الاسم، وقد اشتملت عمدة الأحكام على 16 بابا وعلى 407 حديث كما تقدم. قال الشيخ: وكانت عمدة الأحكام منتقاة من أصح مصادر السنة. يقول الشيخ: ألزمت نفسي بكتابة شرح عليها. وذلك يستفيد الشيخ ويفيد غيره رحمه الله: ألزمت نفسي بكتابة شرح عليها مستعينا بالله تعالى مع بعد الشقة أو المشقة، يعني ما فيه من كتابة ما فيها من التعب والتعب البدني والتعب الذهني. يقول: مستعينا بالله تعالى مع بعد الشقة وقلة الزاد، يعني قلة المراجع العلمية في ذلك الوقت. يقول: وجعلته ملما بالعناصر الأربعة، أي أن هذا الكتاب الذي كتبه الشيخ في شرحه لعمدة الأحكام وسماه تأسيس الأحكام كان مختلفا عن غيره من شروحاته رحمه الله. إذا الشروحات التي قام بشرحها الشيخ في علم الحديث البخاري ومسلم والترمذي وغيرها من كتب الحديث، كان الشيخ يأتي بالحديث، وكان يعني في آخر 20 سنة الأخيرة من عمر الشيخ رحمه الله كان الشيخ يملي علينا الأحاديث ويأتي بشرح هذه الأحاديث سواء كانت في البخاري أو مسلم أو غيرها من كتب الحديث، ثم يأتي مباشرة بفقه الحديث، يعني يقول يؤخذ من هذا الحديث كذا وكذا، يعني يأتي بفقه الحديث أو ما يستفاد من الحديث. أما عمدة الأحكام فخصه بمزيد من العناية، حيث يقول الشيخ: وجعلته ملما بالعناصر الأربعة الآتية، وهي الموضوع، المفردات، المعنى الإجمالي، فقه الحديث. يعني كان وهو هذا موجود بين أيدينا أنه لما كان يملي علينا الحديث كان يذكر بعد ذكره للحديث موضوع الحديث، وأحيانا يذكر لنا ترجمة الراوي، ثم مفردات الحديث أو معاني السماء، معاني الكلمات، ثم بعد ذلك يأتي بالمعنى الإجمالي شرح موجز للحديث، ثم يأتي بفقه الحديث وما يستفاد من هذا الحديث الذي أملأه علينا أو كتبه بيده. فهو الكتاب الوحيد من كتب الشيخ رحمه الله الذي كان بهذه الطريقة. وأما بقية الكتب وشروحات الحديث فكان الشيخ يأتي مباشرة بالحديث عن فقه الحديث أو ما يستفاد من الحديث. يقول شيخنا أحمد بن حنبل النجمي رحمه الله: وعسى أن أكون قد وفقت إلى مساعدة إخواني طلاب العلم على حل مشكلاتهم العلمية، وساهمت في تدعيم هذا النشئ الصاعد الذي نبتهل إلى الله جميعا أن يلهمه رشده ويسدد خطاه حتى يخرج لأمته جيلا منصبغا بصيغة الدين يقود إلى الحق ويذود عن الباطل ويظهر للناس محاسن هذا الدين الحنيف، ويبين لهم أنه صالح لكل جيل وكل زمن حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، وأنه كفيل لكل من اعتنقه، أي الإسلام والدين العظيم، وأنه كفيل لكل من اعتنقه بجلب مصالح الدنيا والآخرة ودفع مضارهما مع العزة والرفعة والغلبة والتمكين والغنى والسيادة على جميع الشعوب المخالفة له. وهذا مصداق قول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
يقول الشيخ غير أنه لا يحصل إلا غير أن هذا لا يحصل إلا لأمة تطبقه أي الإسلام تطبيقا فعليا في الصغير والكبير والدقيق والجليل، وهو الأصل من إرسال الرسل وإنزال الكتب أيها الإخوة هو العمل بالدين الإسلامي، فهو مصدر عزة الأمة الإسلامية في كل زمن، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح بها أولها، وهو التمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يقول الشيخ وقد حاولت أن يكون هذا الشرح سهل العبارة مع معالجة بعض الأمور الواقعة التي تتنافى مع الشرع عند المناسبات، أي عند ذكر يعني شيء يناسب المقام في ذكر بعض الوقائع الحادثة التي تتنافى مع الشرع عند المناسبات تنبيها عليها وإرشادا إلى الصواب، كما حاولت إصلاح بعض الأخطاء التي حصلت من ابن دقيق العيد رحمه الله في المعتقد. أيها الإخوة، ابن دقيق العيد وهو محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري القصوي أبو الفتح تقي الدين المعروف ابن دقيق العيد الحافظ الفقيه المحدث البارع، والذي ولد رحمه الله تعالى في 15 من شهر شعبان عام 625 هجرية، وتوفي رحمه الله في 11 من شهر صفر عام 702 بالقاهرة، وهو صاحب كتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، يعني قام بشرح عمدة الأحكام قبل الشيخ أحمد رحمه الله صاحب ابن دقيق العيد رحمه الله وغيره من أهل العلم، وسمى إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. ثم قام الصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المولود عام 1099، مولود بكحلان من اليمن وتوفى عام 1182، بتعليق على إحكام الأحكام وسماه العدة على إحكام الأحكام. وجاء الشيخ رحمه الله الشيخ أحمد بعد ذلك أخذ من كلام دقيق العيد وأخذ من كلام الصنعاني رحمه الله تعالى في شرحه لتأسيس الأحكام. يقول كما حاولت إصلاح بعض الأخطاء التي حصلت من ابن دقيق العيد رحمه الله في المعتقد والرد عليها بما فيه مقنع لطالب الحق، وتوخيت بكل استطاعة أن أرجح ما تسنى لي فيه الترجيح على أن يكون الترجيح مؤسسا على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحيز إلى مذهب خاص. وهذا هو منهج شيخنا الشيخ أحمد بن حنيف رحمه الله، أنه ما كان يتعصب للحنابلة ولا كان يتعصب للأحناف ولا كان يتعصب للمالكية مذهب المالكي ولا كان يتعصب لمذهب الإمام الشافعي ولا غيرهم، وإنما كان يتعصب للحق. فمن وافق قوله الحق من الكتاب والسنة فهو مذهبه وهي طريقته رحمه الله تعالى. وكان يأخذ يرجح القول، أحيانا يرجح القول الذي عند أبي حنيفة في مسألة ما، وأحيانا يرجح القول اللي عند الإمام أحمد في مسألة ما، أحيانا يرجح بعض المسائل المذهب المالكية ويترك بقية الأئمة، لأن الأئمة لم يكن لهم الدليل الواضح مثل ما كان عند ذلك الإمام الآخر. فهكذا منهج الشيخ أحمد بن حنيف رحمه الله، ما كان يتمذهب لأحد، إنما كان مذهبه الدليل، وما كان وفق للدليل من الكتاب والسنة أخذ به واقتدى برأي ذلك الإمام الذي أيد قوله الدليل. يقول والرد بما فيه من مقنع لطالب الحق، وتوخيت بكل استطاعة أن أوجه ما تسنى لي فيه الترجيح على أن يكون الترجيح مؤسسا على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحيز إلى مذهب خاص، ممتثلا في ذلك قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول الشيخ: عن هذا الكتاب وسميته تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام. يقول: وكنت قد عرضت جزءا وهو الأول مما كتبت أو مما كتبت على فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. يقول: لما كتبت الجزء الأول عرضت هذا الكتاب على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، المحدث المعروف الذي قال عنه ابن باز رحمه الله: لم أرى تحت أديم السماء أعلم في علم الحديث من الإمام الألباني رحمه الله. يقول: وقد كنت عرفت جزءا وهو الأول مما كتبت على فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله لطول باعه في الحديث، وذلك في عام 1383 هجرية، يعني قبل ولادتي بثمان سنوات. قبل أن أولد أنا ولدت عام 1391 هجرية، والشيخ كتب ذلك الكتاب وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا الجزء الأول منه عام 1383 هجرية، فعرضه على الإمام الألباني رحمه الله. يقول الشيخ: وذلك في عام 1383 هجرية حينما كان فضيلته مدرسا بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، وأيامها كان الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مديرا لها، وكان الشيخ أحمد رحمه الله يعني في وقتها في مدرس في المعهد العلمي بصامطة، حيث افتتح عام ألف المعهد العلمي بصامطة عام 1373 هجرية، وكان مدرسا فيها ودرس فيها عدة سنوات. فتمنى الشيخ في تلك الفترة أن يلتحق بالجامعة الإسلامية معلما حتى يستفيد من لقائه بالإمام الألباني رحمه الله وسؤاله عما أشكل عليه في علم الحديث وعرض بعض المؤلفات عليه ليقوم بتصحيحها والتعليق عليها. ولكن الشيخ يقول: ولم يعني الله تعالى ما يسر الله تعالى له ذلك، وهذا الشيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، حصلت له ظروف فما استطاع أن ينتقل من صامطة إلى المدينة لشيء قضاه الله تعالى وقدره. وقد كان الشيخ رحمه الله عنده رغبة شديدة بالالتحاق بالجامعة الإسلامية ليستفيد من الشيخ الألباني في ذلك الحين، ولكن لم يريد الله ذلك فبقي في المعهد العلمي بصامطة، ثم بعد ذلك انتقل إلى الدعوة إلى الله عن طريق وزارة الشؤون الإسلامية، ثم بعد ذلك رجع إلى المعاهد العلمية وتقاعد من المعهد العلمي بصامطة عام 1410، وهو العام الذي انتقلت فيه إلى جامعة الإمام بأبها بكلية الشريعة وأصول الدين. يقول الشيخ: حين كان فضيلته مدرسا بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، وقد تفضل الشيخ مشكورا بتسجيل ملاحظاته، تفضل الإمام الألباني رحمه الله بتسجيل بعض الملحوظات على كتاب الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا الجزء الأول منه. وقد تفضل الشيخ مشكورا بتسجيل ملاحظاته مفيدة، وقد أثبتها في الهامش. يقول الشيخ: أي في الحاشية في مواضعها من الكتاب، وأشرت إليها باسمه، وسيأتي الحديث فيها وعن قراءتها والاستفادة منها. يقول الشيخ: وكل ما أرجوه من القارئ الكريم الدعاء لي بظهر الغيب إن سمح، تسمح نفوسنا بحول الله وقوته في حال حياته الشيخ رحمه الله، كنا ندعو له وندعو له في بعد وفاته رحمه الله، وندعو لغيره من علماء السنة، وهذا أقل ما نقدمه لهم رحمهم الله تعالى. وكل ما أرجوه من القارئ الكريم الدعاء لي بظهر الغيب إن سمح، والتغاضي عما قد يحصل من خطأ
إلا أن يتنافى مع الشريعة، فإن كان ذلك يعني، وفي هذا دليل على أن أهل العلم إذا أخطأ أحدهم خطأ فإنهم يقبلون نصيحة من أراد نصيحته، ولكن بالأسلوب الحسن وبالطريقة الصحيحة المناسبة، ولكل مقام مقال كما يقال. يقول الشيخ رحمه الله: والتغاضي عما قد يحصل من خطأ إلا أن يتنافى مع الشريعة، فإن كان ذلك وأرجو ألا يكون، فالمطلوب ممن عثر على ذلك تنبيه عليه لإعادة النظر والرجوع إلى الصواب. وما الكمال إلا لله، وما العصبة إلا للأنبياء، وخير الصدقة جهد المقل. وأسأل الله والله أسأل أن يجعله هذا الكتاب الذي بين أيدينا من صالح عملي الذي يعده ذخرا للمعاد ووسيلة إلى النجاة من النار يوم التناد، وأن يطهره من شوائب الإحباط، ويجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به طالبي الحق ورواد الحقيقة. آمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا كلام أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك قال الشيخ في هذا الكتاب بعد المقدمة: ترجمة مؤلف العمدة. ومؤلف العمدة هو ابن قدام المقدسي، عمدة الأحكام، واسمه هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدام المقدسي. بلغت مؤلفاته 40 مؤلفا. بلغت مؤلفات لا نعم سيأتي الحديث عن ذلك. ترجمة مؤلف العمدة وهو ابن قدام المقدسي. يقول الشيخ: ترجمة مؤلف العمدة اختصرتها من ترجمة موسعة. يقول الشيخ: ترجمة مؤلف العمدة يعني ابن قدام المقدسي، يقول اختصرتها من ترجمة موسعة كتبها محب الدين الخطيب في مقدمة العدة للصنعاني. وعرفنا فيما سبق الصنعاني هم محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، عرفنا ولادته ووفاته رحمه الله تعالى. يقول الشيخ: محب الدين الخطيب في ترجمته لابن قدام المقدسي يقول: هو الإمام حافظ الإسلام تقي الدين عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي. ولد في جماعيل. جماعيل هذه بلدة تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس في الضفة الغربية من فلسطين، وتبعد عنها 16 كيلو، وعن القدس شمالا تبعد 40 ميلا. يقول: هو الإمام حافظ الإسلام تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي. ولد في جماعيل سنة 541 هجرية. يقول صاحب العمدة هو الذي يعني ولد في هذا الوقت سنة 541، ولما كان في الثامنة من عمره، أي ابن قدام المقدسي، ولما كان في الثامنة من عمره استولى الصليبيون على البلاد المباركة يقصد فلسطين. فما لبث أن هاجر منها الشيخ أبو العباس أحمد بن قدامة العمري المقدسي، فرحل بالأسرة كلها فارا بدينه إلى دمشق. وكان الحافظ عبد الغني أسن، أي أكبر منه سنا، وهو صاحب الكتاب، صاحب كتاب عمدة الأحكام. وكان الحافظ عبد الغني أسن من ابن خالته موفق الدين عبد الله، والشيخ أبي عمر بأربعة أشهر. عرفنا أيها الإخوة ترجمة مؤلف الكتاب عبد الغني بن عبد الواحد، وأما ابن خالته فهو موفق الدين عبد الله، ترجمته
وموفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدام المقدسي، بلغت مؤلفاته 35 مؤلفا، وهو صاحب كتاب عمدة الفكر والمغني على مذهب الحنابلة ولمعة الاعتقاد والمقنع والشرح الكبير. نعم. والمولود في عام 541 والمتوفى عام 620. يقول: والشيخ أبي عمر هو محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، المولود عام 528 والمتوفى عام 607. يقول: وكان الحافظ عبد الغني أسن من ابن خالته موفق الدين عبد الله والشيخ أبي عمر بأربعة أشهر، فنزلوا بدمشق، وبعد سنتين انتقلوا إلى سفح قاسيون، وسفح قاسيون هو أكبر جبل يطل على دمشق. وكان عبد الغني قد بدأ، وصاحب الكتاب عمدة الأحكام، كان عبد الغني قد بدأ في جماعيل بحفظ كتاب الله، وهذا هو منهج العلماء، أول ما يبدأ بالحفظ بحفظ كلام الله تعالى وهو القرآن الكريم، ثم إذا تموا حفظ كتاب الله بعد ذلك يتفرغون لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أفضل ما يعتنى بحفظه الأربعين النووية وكتاب عمدة الأحكام أو بلوغ المرام. وكان عبد الغني قد بدأ في الجماعيل بحفظ كتاب الله، ولما وصل إلى دمشق واصل دراسته إلى أن بلغ العشرين على مشايخ دمشق، وبعد سنة 560 رحل إلى العراق بصحبة ابن خالته موفق الدين، فأخذ عن مشايخها وذوي الفضل والعلم فيها، ثم عاد بعد أربع سنوات، ثم قام عبد الغني برحلته إلى مصر، ثم عاد، ثم قام برحلة أخرى إلى مصر، ثم إلى العراق والجزيرة وإيران وأسبوان، ثم الموصل، ثم عاد إلى دمشق. الشاهد أن العلماء ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بعد الرحلة في طلب العلم. فدائما عندما يتتبع الإنسان سيرة العلماء يجد أنهم ذهبوا إلى المدينة، وذهبوا إلى العراق، وذهبوا إلى الهند، وذهبوا إلى كذا، يعني إلى عدة أماكن ليطلبوا العلم على العلماء السنة في كل بلد، حتى يحصل الإنسان ما يسر الله تعالى له أن يحصل من العلم النافع الدال على العمل الصالح. فهذه السنة جارية، وهي سنة رحلة في طلب العلم. يقول: ثم عاد إلى دمشق فتلقته بالبشر والحبور، أي أهل دمشق، وأفاد شبابها من علمه الواسع وإيمانه القويم وسيرته الصالحة. قال الحافظ الضياء وهو محمد بن عبد الواحد السعدي الدمشقي، المولود في 569 والمتوفى سنة 643، وبلغت مؤلفاته 29 مؤلفا، من مؤلفاته اتباع السنن واجتناب البدع وفضائل الأعمال للمقدسي وفضائل القرآن. قال الحافظ الضياء: كان شيخنا الحافظ، يعني صاحب عمدة الأحكام، شيخ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور، كان شيخنا الحافظ لا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا ذكره له وبينه، يعني يدل هذا على حفظه وعلى فهمه للسنة النبوية، وذكر صحته أو سقمه أي ضعفه، ولا يسأل عن رجل من رجال الروايات أي رجال السند إلا قال هو فلان وابن فلان، ويذكر نسبه، وهذا يدل على قوة حفظه رحمه الله تعالى وفهمه. وقال الحافظ ابن رجب وزين الدين عبد الرحمن بن أحمد البغدادي الدمشقي أبو الفرج الشهير بابن رجب، المولود عام 136 متوفى عام 795، وله عدة مؤلفات، ومنها جامع العلوم والحكم، وفتح الباري على صحيح البخاري، وفضل علم السلف على علم الخلف، وغيرها من المؤلفات. يقول الحافظ ابن رجب: وأنا أقول الحافظ عبد الغني أمير الدين أمير المؤمنين في الحديث، وهذه تزكية عظيمة لهذا الرجل العظيم رحمه الله.
وأنا أقول الحافظ عبد الغني أمير المؤمنين في الحديث، وله من المؤلفات حوالي 40 مؤلفا. توفي رحمه الله في 23 من شهر ربيع الأول عام 600 للهجرة النبوية، وترك علما كثيرا رحمه الله تعالى. وإن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى سنبدأ معكم في شرح أول حديث من هذا الكتاب المبارك، كتاب الطهارة، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم قبل ذلك قراءة المقدمة في هذا الكتاب. والله نسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى نرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.